وأصحابه أجمعين.
هذا مجلسنا السادس من مجالس هذا الكتاب المبارك ومرويات الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، ما ورد عنه رضي الله عنه في تفسير سورة الزمر في قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية وما يعلم في أي شيء نزلت، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة حتى وقعت الفتنة. قال ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا أن نختصم فيه.
نعم، فالخصومة تقع بين كل مختلفين، هذان خصمان اختصموا في ربه، قوم مؤمنون وقوم كافرون، أهل السنة وأهل البدعة. كل من وقع بينه خصومة وبين غيره فإن الله عز وجل يقتص للمظلوم من الظالم ما لم يتب ويحله المظلوم، فكل خصومة يفصل فيها يوم القيامة، وأعظم الخصومة ما كانت بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، هذه أعظم الخصومة، والله عز وجل قد فصل بينها فيما أنزل من كتابه سبحانه وتعالى، فبين أن أهل الإيمان على الحق وأنهم الناجون، وأن أهل الكفر على الباطل وأنهم الهالكون، فهذا بين الله عز وجل فيه الحق من الباطل، ويوم القيامة يفصل له سبحانه وتعالى بين المؤمنين أيضا وبين الكافرين، كذلك قد تقع يقع ذلك أيضا، والله سبحانه وتعالى يقضي في هذا يوم القيامة بين أهل السنة وبين أهل البدع، فكل ما تقع فيه الخصومة فالله عز وجل يقضي بينها يوم القيامة. نعم، بجوار أو بالإضافة إلى ما قضى الشارع فيه بين الناس في الدنيا، فالله بين الحق وبين الباطل، والرسول بين الحق وبين الباطل. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
ولهذا
جميعا.
قال ابن كثير كما ذكرنا في الحاشية: ومعنى هذه الآية أنكم ستنتقلون من هذه الدار لا محالة، وستجتمعون عند الله تعالى في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه من الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله عز وجل، فيفصل بينكم ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين. ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة، تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة، كما قلنا بالعموم بين أهل الإيمان وبين أهل الشرك، بين أهل التوحيد وبين أهل الشرك، بين أهل السنة وبين أهل البدعة، يساقع الفصل بينهم يوم القيامة. نعم.
ما ورد عنه؟
لا، إنما يظهر لأهل الجنة في المسائل الاجتهادية الحق على وفق مراد الله عز وجل. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنما أنزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا، كنا نقول: لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا، قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب وعذبوه فنزلت هذه الآيات، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كاتبا، قال: فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا.
نعم، هذه الآية في حق من تاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب، فكل من تاب الله يتوب عليه من الشرك وغيره. والآية التي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه في حق من لم يتوب. فمن لم يتوب إذا كان قد مات على الشرك فهذا لا يغفر له، وإن مات على غير الشرك على المعاصي، مات على التوحيد ومعه المعاصي، فذنوبه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت: فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
سورة فصلت، ما ورد عنه رضي الله عنه في سجود السورة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد بالأولى.
نعم.
سورة الشورى، ما ورد عنه في قوله تعالى:
الإسناد فيها ضعيف، وسجدة فصلت من السجدات. نعم.
سورة الشورى، ما ورد عنه في قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى واشتد بكاؤه وتلا قول الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، إلى قوله: وهو القوي العزيز. فقال له رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن، قد وقفت معك مرارا لم تصنع هذا. فقال: ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بمكاني هذا، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه.
نعم. فهذا في تذكر انصرام الدنيا وقلة ما بقي منها، فعلى الإنسان يشهد وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إن كانت له المعاصي، وأن يقبل على الطاعات، وأن يملأ حياته كلها بأنفاسه ودقائقه وساعاته بطاعة الله سبحانه وتعالى. فكل وقت يمر على الإنسان ليس فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يكون عليه حسرة يوم القيامة، حتى ولو كان محسنا ألا يكون قد ازداد. فالمؤمن يكون شحيحا يظن بوقته، لا يسمح بذهابه، فإما أن يكون في طاعة مباشرة كصلاة وتلاوة قرآن أو كذا، أو نية صالحة، أو عمل دنيوي يؤجر عليه من أعمال الدنيا، أو وقت مثلا يروح عن نفسه يرجو بذلك أيضا النشاط والقوة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يجعل حياته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. على العبد أن يفعل هذا، وأن يعلم أن منزلته عند الله على قدر الطاعة، وأن المؤمنين يتفاضلون في أعماله. فالله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، ما أنزله الله عز وجل هو الحق، والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان هو ميزان الشرعي، والحق هو الذي في كتاب الله. قال: فالحق والحق أقول، فينبغي على الإنسان أن ينطق به وأن يتكلم به. نعم.
سورة الدخان، ما ورد عنه في قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزكمة، ويدخل في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ.
نعم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا الدخان مضى أو سيأتي؟ مضى هذا الدخان أو سيأتي، فإنه قد حصل لما أصاب المشركين مجاعة وكادوا يهلكون، وكان الواحد من شدة ضعفه كأنما يرى دخانا من شدة الضعف، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وناشدوه وكذا، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي فسوقوا، ثم إنهم عادوا إلى كفرهم. هل هذا هو الدخان الذي مضى، أو أنه الدخان الذي هو من علاماته ومن أشراط الساعة يوم القيامة؟ ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى قولين، فالسلف قد اختلف في ذلك على قولين. قول ابن مسعود أنه قد مضى، قول المسعود وجماعة من أهل العلم ورجحه ابن جرير رحمه الله تعالى أن هذا الدخان قد مضى، وذهب ابن عباس وجماعة أيضا من أهل العلم إلى أن هذا الدخان سيأتي يكون بعد ذلك وإنه يكون من العلامات، ورجح ذلك ابن كثير. فالأول رجحه ابن جرير والثاني رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال بأن الآية واضحة في أن هذا سيأتي، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذا لا يكون مضى، هذا يأتي يوم تأتي السماء بدخان مبين. فالقولان عند السلف، وهذا هو الأقرب والأرجح. نعم، اللي هو ما ذهب إليه ابن كثير من أنه سيأتي. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى كالمهل يغلي البطون، كالمهل يغلي في البطون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هل تدرون ما المهل؟ المهل مهل الزيت، يعني آخرة.
نعم، هذا من شدته، من يتحمل هذا يا أخوان أن يؤتى بزيت مغلي؟ ثم اعلم أن هذه النار التي هي نارنا في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، لكن لو كانت هي لكانت كافية. تخيل الآن يقدم لك هذا الإناء من الزيت المغلي ولا بد أن تشرب منه، تتحمل هذا؟ ولا تصلي ولا تكسب الحلال ولا تتحجبي ولا تلزم السنة ولا ماذا؟ من الذي يخاطر بنفسه فيشرب من هذا الزيت المغلي؟ من؟ فهذا هو شرابهم وطعامهم الزقوم. أما المؤمنون فمثال الذي يرزقون به يوم القيامة، قال تعالى في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل المصفى. شوفوا يا أخواني النعيم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي. انظر، هذه الأنهار، هذه الثمرات، المغفرة والرضوان. يا الله، رزقنا الله وإياكم. والمقابلة من أوضح أنواع البيان، المقابلة بين هؤلاء وهؤلاء من أوضح أنواع البيان. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، ليست مما تتصدع بها الرؤوس وتذهب بها العقول، وأنهار من عسل مصفى. طيب، ومع ذلك ولهم فيها من كل الثمرات غير المقطوعة ولا الممنوعة، وفوق ذلك ومغفرة من ربه. طيب، الصورة الثانية، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءه. هذا الشراب من النار يا إخوان الذي هذا وصفه كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم يغلي في البطون، يخبر له عنه قطع أمعاءه، قطع الأمعاء. طب وقبل أن نقطع الأمعاء، ما إن تقربه من الوجه حتى يسقط جلد وجهك فيه من شدة حاله، يسقط جلد الوجه ثم تشرب. يا الله يا الله يا إخواني، أمر عظيم، أمر عظيم. وإحنا مهما نتخيل لن يكون الخبر كالمعينة. هذا كله من أجل يا إخوان، من أجل ماذا يعني؟ من أجل ماذا؟ من أجل طاعة تسير عليها، وسنة تلتزمها، وتوحيد تعبد الله عز وجل به. ولا ذا مرة، لا، هذا يبقى. نادوا يا مالك ليقض علينا ربك، هذا أهول. قال إنكم ماكثون، بعد مدة يجيبهم إنكم ماكثون، إنكم ماكثون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا استفاد أبو جهل؟ وماذا استفاد أبو لهب؟ وماذا استفاد شيبة وعتبة؟ ظنوا أن الدنيا هذه سيخلدون فيها، وماذا لو خلدوا فيها؟ وبعد ذلك ماذا؟ سبحان الله. أما الجنة ففيها ما أعده الله لعباده الصالحين أولئك الذين أردت الله عز وجل وفقهم وهداهم إلى هذا الإيمان فعملوا الصالحات. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يعمل لهذا اليوم يا إخوان، وأن يتدبر هذا اليوم وأن يتفكر فيه. غدا نشوف آباؤنا في قبورهم، يعني أبرنا بالآباء ماذا سيصنع، يعني دعاء صالح، دعاء لهم، يعني ماذا عسى. لكن إنسان حبيس عمله، لهذا اعمل ثم اعمل ثم اعمل ثم اعمل، اعمل عملا تكون فيه مخلصا وتكون فيه متبعا، تكون فيه مخلصا وتكون فيه متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. في الايه؟ طب في الصحيحين ماشي الحمد لله، ما انا عارف انه في الصحيحين. يعني ايه في الصحيحين؟ يعني ايه قول جيد انا بحسبك عم تقول يعني اللي نزل في الصحيح. نعم. ها،
ساق البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا لفظ مسلم، عن أبي الضحى عن مسروق قال: كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضجع بيننا، فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف، قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله: إنكم عائدون. قال:
وفسر العذاب ببدر. نعم.
قال: أفيكشف عذاب الآخرة؟ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالبطشة يوم بدر وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم.
هذا من اجتهاده رضي الله عنه، وليس يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
سورة محمد، ما ورد عنه في قوله تعالى: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. قال عن الحسن قال: أتي الحجاج بأسارة فدفع إلى ابن عمر رجلا يقتله، فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا. قال الله عز وجل: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله. قال: فاشتد البكاء بين يديه،
يعني اشتد بكاء الأسرى. قال في الحاشية: هذه الكلمة غير موجودة في تفسير الطبري، ولعله سقط من الأصل هنا كلمة أو نحوها مثل اشتد أو على أو ارتفع، والمعنى فاشتد بكاء الأسرى بين يدي الحجاج. الإمام في الأسرى مخير، مخير إما أن يقتل وإما أن يمن بغير فدية وإما أن يكون بفدية، فهذا كله الإمام مخير بين هذا، يفعله لما فيه، يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين، لا ما فيه شهوته، لا ما فيه شهوته، فالإمام يكون مخيرا. ذكر هنا قال: اختلفت أقوال العلماء في ذلك وحكم الأسرى في الحرب، ورأى الجمهور، ورأي الجمهور هو أن الإمام بالخيار في الرجال العاقلين من الكفار إذا وقعوا في الأسر، بين أن يقتلهم أو يسترقهم أو يمن عليهم فيطلقهم بلا عوض أو يفديهم بمال أو بأسرى المسلمين، هذه أربعة: يقتل، يسترق، يمن عليهم بالعوض، يمن أو أن يفيدهم بالمال بالعوض أو بأسرى المسلمين. وإليه ذهب ابن عمر وبه قال الحسن وعطاء وأكثر الصحابة والعلماء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز وجل في الأسارة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزره. وهذا هو الأصح والاختيار، لأنه عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. نعم.
ما ورد عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نحن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أو نقول أن إنه ليس شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة حتى نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر والفواحش. قال: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئا منها قلنا قد هلك حتى نزلت هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت هذه الآية كففنا عن القول في ذلك، فكنا إذا رأينا أحدا أصاب منها شيئا خفنا عليه، وإن لم يصب منها شيئا رجونا له.
إن لم يصب منها شيئا رجونا له، لأنه ليس له معاصي تكون تحت المشيئة. وأما إذا أصاب منها شيئا خفنا عليه إذا لم يتب من ذلك، لأنه تحت المشيئة. نعم. ولا يأمن الإنسان إذا كان ذنبه تحت المشيئة، بل يكون خائفا وجلا، وعلام يترك ذنبا ليكون تحت المشيئة، فليقدم مغفرة وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم.
سورة الفتح. ما ورد عنه في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما، عن علي الأزدي قال: سمعهم ابن عمر رضي الله عنهما يقولون: لا إله إلا الله، الله أكبر. فقال ابن عمر: هي هي. قال: قلت: ما هي يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
هي كلمة التوحيد، فكلمة التقوى هي كلمة التوحيد، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد، هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، من أجلها قام سوق الجهاد، من أجلها كانت الجنة والنار. فمن قالها وأتى بلوازمها وترك نواقضها نجا يوم القيامة، أما من وقع في نواقض لها إن كانت كبرى فإنه كافر يخلد في النار، وأما إن كانت دون ذلك فإنه يكون تحت المشيئة، لكن إن دخل النار منعت تلك الكلمة العظيمة من أن يخلد فيها. نعم.
سورة الحجرات.
ولهذا أعظم كلمة على الإطلاق كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وهي المعنية بقول الله عز وجل: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة التوحيد. نعم.
سورة الحجرات. ما ورد عنه في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا ذكرت الرجل بما فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته.
نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان، لما قيل رسول الله أرأيت إن كان فيه، قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي كذبت عليه. فهذه غيبة، والغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، تذكر أخاك بما يكره، تتكلم فيه، فهذه غيبة، هذه غيبة. أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية في ذلك فليست من الغيبة بل من النصيحة، لا تسمى غيبة، تسمى نصيحة، تسمى نصيحة، حينئذ لا تسمى غيبة، تسمى نصيحة إذا كانت في لمصلحة شرعية، كان يستشارك رجل مثلا في الزواج من فلانة أو من فلان أو كذا، فتنصح له بما تعلمه، كأن يكون راوي من الرواة مشهور بشيء فيه من عاهة أو كذا، فتقول: الأعرج، الأعمش، الأسود، فهذا لا إشكال فيه. كذلك يكون ظالما لك ويكون رجلا ظالما، فلك أن تتكلم، تكلم الناس بمظلمتك من هذا، أن يكون عند القاضي، ترفع أمرك إلى القاضي فتقول: فلان فعل وفعل، أن يكون على وجه الاستفتاء، أن يكون رجلا مبتدعا فتذكره لتحذر الناس منه، كل هذا ليس بغيب، كل هذا ليس بغيبة. إن كان مصلحة شرعية فليست بغيبة محرمة، إنما هذا من النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصعد كل مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه إن كلح أسامة بن زيد. والنبي قال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. نعم.
سورة الذاريات، ما ورد عنه في قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، قال: يصلون.
نعم، وبالأسحار هم يستغفرون يصلون، الصلاة التي تستمل على الاستغفار، فصلاة فيها استغفار هذا معنى والمستغفرين بالأسحار. نعم.
سورة الحديد، ما ورد عنه في قوله تعالى:
ويتضمن الاستغفار خارج الصلاة. نعم.
سورة الحديد، ما ورد عنه في قوله تعالى: ألم يأل،
كما سبق معنا في أثر ابن عمر أنه كان يصلي بالليل، يصلي ثم يقول لغلامه: جاء وقت السحر وكذا، حتى إذا جاء ترك الصلاة وجلس يستغفر الله عز وجل. نعم.
سورة الحديد، ما ورد عنه في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، عن نافع قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بكى حتى يغلبه البكاء.
نعم، لأن هذه آية تهز وجدان المسلم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكان ابن عمر يبكي حتى يغلبه البكاء ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. فالمؤمن تذكره هذه الآية وتنبهه إلى ذكر الله عز وجل وخشوع القلب، نعم، واتباع الحق. هذا خطاب للذين آمنوا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق. نعم.
سورة الجمعة، ما ورد عنه في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، إلى قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم، عن عبد الرحمن القاص عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال له: أما إن سورة الجمعة أنزلت فينا وفيكم في قتلكم الكذاب، ثم قرأ: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض.
قال في الحاشية: الكذاب هنا المراد به المختار بن أبي عبيد الثقفي. نعم.
ثم قرأ: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، حتى بلغ: وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم، قال فأنتم هم.
نعم. اختلف المفسرون في قول الله عز وجل: وآخرين منهم لما يلحق بهم. من هم الآخرون؟ قيل: هم العجم، فالعرب ثم العجم هم الآخرون، وآخرين منهم فهم الآخرون أو الآخرون هم العجم. وقيل: من يأتي في هذه الأمة بعد الصحابة رضوان الله عليهم، وكل هذه المعاني صحيحة. نعم.
سورة التغابن، ما ورد عنه في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: زعم كنية الكذب،
يعني كذب الذين كفروا حين قالوا لن نبعث، فزعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم.
سورة الطلاق، ما ورد عنه في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في هذه الآية: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة.
نعم، أي أنه يباح إذا خرجت قبل انقضاء العدة فإنها تخرج، ويكون هذا سببا، فهذا فاحشة. الفاحشة هي الزنا، وكذلك يلحق بهذه الفاحشة الكلام البذيء، تكون المرأة سليطة اللسان وسيئة العشرة، فكذلك تلحق بها. فلو كانت المرأة سيئة العشرة وبذيئة في لسانها وكذا، فإن الرجل له أن يخرجها من البيت. في هذه الآية بيان حكم شرعي، وهو أن الرجل لا يخرج امرأته من البيت إذا كانت رجعية، فلا يخرجها من البيت بل يتركها. قال تبارك تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله عز وجل يحدث أمرا فيرجع الرجل امرأته ولا تخرج من البيت، فإن خرج المرأة من البيت بدون داع فهي آثمة، ولو أخرجها الرجل من البيت بدون داع فهو آثم. إنما الرجل ينفق على هذه المرأة وتبقى في بيته، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن هنا أخذ العلماء أن المطلقة تلقى بائنة لا نفقة لها ولا سكنى، لأن الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأي أمر يحدث بعد الطلقة الثالثة للمرأة؟ أي أمر يحدث؟ فليس للمبتوتة نفقة ولا سكنى، كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فهذه الآية تبين هذا الحكم، أين تكون المرأة إذا طلق زوجها الطلقة الأولى أو الثانية؟ تكون في البيت، لا يجوز له أن يخرجها ولا يجوز لها أن تخرج. لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج. لكن إن أتت بفاحشة بزنا أو بغيرها فإنها من بذاءة اللسان وغير ذلك وسوء العشرة، فللزوج أن يخرجها من بيتها لأنها تصبح بذلك ناشزا. فهذه الآية تضمنت بعض أحكام الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن أي مستقبلات للعدة، والمرأة لا تكون مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن إلا إذا بحسن مبينة. نعم نعم، ليس إيه؟ من باب أولى، إلا أن يكون هناك مفسدة. يعني لو حصل شجار دون طلاق والمرأة أساءت الكلام وأساءت العشرة وكذا وأخرج إلى بيت أبيها حتى يقضى، فنعم فله ذلك، له ذلك. نعم، يعني هو اللي سيء وبذيء اللسان. نعم، فهذا المرأة تكون في بيتها، لكن تأتي بمن يأخذ لها حقها في القضاء مع الزوج. نعم، يعني لا تخرج إلا إذا كانت تتضرر بهذا. إن تضررت بهذا والرجل بذيء والرجل سيء العشرة ويضربها، بعض الرجال يهيج كالحيوان في تصرفاته، فيضرب ويعتدي، فلا سبيل المرأة إلا أن تخرج من البيت. ماذا تصنع؟ تهرب منه. نعم نعم، لا ليس هذا بصحيح، ليس هذا، بل وقع خلاف هذا. المرأة إذا ذهبت إلى بيت أبيها ازدادت المشكلة، إنما طالما المرأة في البيت حتى لو غاضب منها وحصل شجار أو شيء، اليوم ماشي تاني يوم كذا، لكن يوم الثالث قد يرجع نفسها، هي تراجع نفسها، الأولاد موجودة وكذا، أدعى للرجوع. إنما يروح عند أبيها يقول ماذا سيقول الأب؟ ما عرف ما يقول أبيه، يقول أب اجلسي وأنا سأربي. يبقى هو أرسل المرأة لتتربى فتربه، ويتدوم المسائل ربما تجلس سنة وسنتين وثلاث سنوات. نعم كان قبل الدخول. نعم لا، هو طلاق، ولما تقريبا لما هي قالت له أعوذ بالله منك أو كذا، فقال الحق بها. نعم نعم، أي نعم. هو ورد روايتين في هذا، لكن نعم أنه إيه؟ لا يعني نفوا العقد ولا أثبتوا العقد ونفوا الدخول، أي كلام فيها كثير. نعم، لكن على كل حتى لو حصل هذا قد يكون هي يعني برغبتها أو باختيارها أو شيء من هذا. نعم، إنما في هذا روايات كثيرة ذكر ابن حجر. نعم، ما وقال ثيابك ما ليس فيها انه هل اخرج من البيت الحقي بكناية الطلاق، يعني انت طالق، لكن هل فيها انه اخرج الى بيتها؟ لكن الحقي باهلك هذا كناية الطلاق، ولا لو كان يقصد اذهبي الى يعني بيت ابيك وكذا هذا ليس بطلاق، لكن قال حقي هذه كناية الطلاق، يعني تحتاج إلى جمع الرواية. نعم، على هذه الرواية. نعم، إلا إيه؟ نعم، عند البخاري تقريبا. نعم نعم، وحتى يفاء أيضا روايات تحتاج إلى جمع. نعم،
سورة المدثر، ما ورد عنه في قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في هذه الآية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال أطفال المسلمين.
نعم، هؤلاء قسم. نعم، فأطفال المسلمين في الجنة، أطفال المسلمين في الجنة، قد اتفق السلف على ذلك، لكن لا يشهد للمعين منهم بالجنة، إنما يقال أطفال المؤمنين في الجنة. نعم،
سورة القيامة، ما ورد عنه في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى ملكه وسروره وخدمه مسيرة 1000 سنة يرى أن أقصاه كما يرى أقصاه كما يرى أدناه، وإن أرفع أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية.
قال في حشية ذا إسناده ضعيف، ف الأثر مضاره على ثوير وهو ضعيف كما مر، وعليه في الأسانيد ضعيف لتذكره، لكن إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى دي ثابتة، وقد أجمع السلف على ذلك أن الله عز وجل يرى في الآخرة بالأبصار، وعلى هذا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، من القرآن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب أهل الكفر حال سخطه عليهم إلا وهو يعطي أهل الإيمان حال رضاه عنهم، كذلك قول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما من السنة فكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ف هذه الرؤية متحققة وواقعة لا محالة إن شاء الله تعالى، وهي تنال الذين آمنوا في الجنة. نعم، خلافا للمعطلة.
نعم، سورة المطففين، ما ورد عنه في قوله تعالى ويل للمطففين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال هو الرجل يستأجر الرجل أو الكيال وهو يعلم أنه يحيف في كيله فوزره عليه.
نعم، وهذا في كل شيء من المعاملات، ففي الميزان التطفيف، إن أخذت طلبت الزيادة وإن أعطيت أعطيت النقص، فهذا تطفيف. كذلك في المعاملة، لا تؤدي للناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك، فتطالب من الناس بالكمال في المعاملة، وأما أنت فمعفون عنك. أنا ما أقصد ما كان ينبغي نفعل ما كذا، كان الواجب عليه وأنا رجل أكبر منه، كان ما أدري وعنده كان الواجب كان ينبغي، أما هو ما عليه شيء ينبغي ولا عليه شيء واجب أبدا. كان ينبغي أن يحترم الكبير، طب وانت كان ينبغي أن ترحم الصغير، كان ينبغي أن يراعي العشرة وانت كان ينبغي أن تراعي نفس المسألة، وهكذا كان إلى آخر ذلك كان ينبغي. فالإنسان يؤدي إلى الناس ما يحب أن يؤديه الناس إليه. فالتطفيف عام سواء في المعاملات أو في الوزن أو غير ذلك، كل هذا كذلك أيضا أنت مع شيخك تتعصب له وتلتمس العثرات ولا يقصد وهل أحد يعصم وما أدري إيه، وأما مع غير شيخك فأنت تحاسبه على القطمير والفتيل والنقير وليس له عذر البت، هذا لا ينبغي أيضا. ما تعذر به شيخك أعذر به غير شيخك. نعم نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك. ثبت في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال: عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وثبت في الصحيحين أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته قال لها: الحقي بأهلك. فاختلف الناس في هذا، فقال الطائفة: ليس هذا بطلاق ولا يقع به الطلاق، نواه أو لم ينوه، وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عقد على ابنة الجون، وإنما أرسل إليها ليخطبها. قالوا:
يعني من أجل أن استقيم مذهبهم الظاهري، لأن الحق بأهلك ليس إيه؟ ليس أنت طالق. نعم.
وإنما أرسل إليها ليخطبها. قالوا: ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شرحبيل في نخل ومعها دابتها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هبي لي نفسك. فقالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى ليضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك. فقالت: قد عذت بمعاذ. ثم خرج فقال: يا أبا أسيد، اكسها رازقيين وألحقها بأهلها. وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد قال: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، أو ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها، فقدمت فنزلت في أجوم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها قالت: أعوذ بالله منك. قال: قد أعذتك مني. فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت: أنا كنت أشقى من ذلك. قالوا: هذه كلها أخبار عن قصة واحدة في امرأة واحدة في مقام واحد، وهي صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن تزوجها بعد، وإنما دخل عليها ليخطبها. وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم: بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل ابن إبراهيم طلق امرأته لما قال لها إبراهيم مريه فليغير عتبة بابه، فقال لها: أنت العتبة، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. وحديث عائشة كالصريح في أنه صلى الله عليه وسلم كان عقد عليها، فإنه قال: لما أدخلت عليه. فهذا دخول الزوج بأهله، ويؤكده قوله: ودنا منها. وأما حديث أبي أسيد فغاية ما فيه قوله: هبي لي نفسك، وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نكاحه لها، وجاز أن يكون هذا استدعاء منه صلى الله عليه وسلم للدخول لا للعقد. وأما حديث سهل بن سعد فهو أصرحها في أنه لم يكن وجد عقد، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إليها قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، والظاهر أنها هي الجونية، لأن سهلا قال في حديثه: فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها فأرسل إليها، فالقصة واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل، وكل منهم رواها وألفاظهم فيها متقاربة، ويبقى التعارض بين قوله جاء ليخطبك وبين قوله فلما دخل عليها ودنا منها، فإما أن يكون أحد اللفظين وهما، أو الدخول ليس دخول الرجل على امرأته بل الدخول العام، وهذا محتمل. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ
يعني قصة من جوين. أقول قصة مشكلة الحقيقة في روايتها والجمع فيها، يعني احتاج إلى دقة نظر. والذي خلص ابن القيم إليه أنه يحتمل يكون ما خطبها وعليه يحمل دخل بها على الدخول اللغوي، يدخل ويرجع المرأة، ويحتمل أن هو دخل به وهو الزواج ومسألة والخطبة يكون وهما، فيحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولهذا قال والأمر يحتمل. نعم الله أعلم. لكن عموما قول الحق بهلك هذه معروفة، خلاص الحق بهلك هذه من الكنايات، إن هو بها طلاقا فهي طلاق وإلا فلا، وحديث إسماعيل عليه السلام واضح. نعم نعم هي المشكلة في أكثر من امرأة ولا امرأة واحدة؟ أي هو اللي مال إليه ثقيلة. أي نعم كأنه مال إلى هذا، على ما أذكر أنه عدد القصة أنه تكون امرأتين. نعم ابن حجر نعم المؤمن ده لما ورد آخر على كل نية الحق بأهلك يد من كنات الطلاق. نعم
الشيخ ابن عثيمين
نعم
كمسألة يعني يقول الشيخ هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها؟ أي نعم الطالب قال
اللي
لها
اللي هو في أي حديث
الحقي بأهلك نقاش بينه وبين أحد الطلب
نعم.
فالطالب قال لها الحقي بأهلك. الشيخ الحقي بأهلك نعم. طيب لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ نعم الشيخ لكن دنا منها. الطالب ما جامعها إنما طلقها قبل أن يدخل بها. الشيخ قبل أن يمس يعني معناه ليس عليه عدة تقصد؟ نعم. الطالب إن المبانة تعتد في بيتها. الشيخ هي إذا قلنا ليس عليها عدة فهي ما عليها أن تعتد ببيت الزوج.
صحيح.
لكن إذا
يعني
قلنا
ما على عدة نعم. إذا ما دخل بها ليس على عدة أصلا، لكن لو دخل
لكن إذا قلنا بأن عليها عدة إذا خلا بها كما هو المشهور عند العلماء فما هو الجواب؟ نعم. الطالب الآية يقصد بها الرجعية. الشيخ وهذه رجعية.
صحيح.
الطالب هذه بائنة. الشيخ كيف؟
كيف.
الطالب هذا طلاق بائن ارجعي إلى أهلك. الشيخ لا
كيف
الحقي بأهلك ما هو بائن؟
صح أهلي مثلا قال هذا بائن، بائن من نجيبه هذا بائن هذا. نعم لكن أن يفرق يقال الحق بأهلك هذا طلاق، لكن هل فيه أنه أخرج من بيتك؟ إنما يقع الوهم من هذه العبارة الحق بأهلك يعني روح يلا روح يلا أهلك، لا هذه كناية طلاق يعني مثل أنت طالق بس. يبقى بقى الإخراج من البيت يحتاج إلى دليل. نعم قال الشيخ
الطالب طلقها هنا هذا اللفظ الطلاق. الشيخ الطالب طلقها أقول هذا اللفظ الطلاق هذا اللفظ لا طلاق، فلما طلقها. الشيخ يعني كأنه يقول الآية صريحة في أنها تبقى في البيت وهذا الحديث ليس بصريح، فنعمل بالصريح ونقول هذه قضية عين ما نعلم هل اعتدت في البيت أو لا، فإن كانت اعتدت في البيت فلا إشكال، وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأعاذها النبي عليه الصلاة والسلام لما استعاذت بالله، فهذا وجهه. الشيخ تأتينا إن شاء الله. طيب في 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 فائدة على كلمة كناية الطلاق انتقل إلى
تمام. نعم فإما نقول ليست صريحة في الإخراج اعتدت في البيت من عدمه، فما تحمل على الأصل والاعتداد في البيت، أو يكون هذا كما قلت بطلب منه. نعم 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 عليه الصلاة والسلام. نعم. على اعتبار يعني ما خالف فيها إلا أهل الظاهر، يعني واضح من الكلام السابق أنه خالف فيها الظاهر وهم لا يعتد بهم. نعم. إيه هو التزوج دي ما فيش فيها إشكال، إلا هذا العقد الدخول على بقى العبارة اللي هي، لكن يعني هذا ينفي الخطبة، ينفي قول من يقول بالخطبة، هو قول أهل الظاهر أن خطبه، لأن طبعا قول أهل الظاهر خطب ليتمشى مع منعه هذه الطلاق بهذه الصيغة اللي هو الحق بأهلك، لأن لو كان هذا قد عقد يبقى هذا يرد مذهبه. وابنة الجون هنا لكن لم يدخل مطلقا أيتهم التي جعل يده عليها فنفرت. لكن هل خلى بها هنا؟ عموما يعني بحث طويل، لا يعني بحث طويل. نعم.
ما ورد عنه رضي الله عنه في قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذني.
سبحان الله. نعم. ولهذا جاء ذكر هنا طريقا أن ابن عمر قرأ هذه الآية حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين فبكى ابن عمر حتى خر وامتنع من قراءة ما بعده. نعم.
سورة الانشقاق.
لكن المؤمنين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
سورة الانشقاق ما ورد عنه في قوله تعالى فلا أقسم بالشفق، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الشفق الحمرة.
نعم. والمعنى أقسم، لكن هذه الصيغة معروفة متكررة، معنى فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالشفق، لا أقسم بيوم القيامة، والمعنى أقسم وتكون هذه للتوكيد. نعم.
سورة الأعلى ما ورد عنه في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى.
يعني كان يقول سبح اسم ربك الأعلى فيقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
سورة البلد ما ورد عنه في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة،
وهذه جعلت في السجود، وفسبح باسم ربك العظيم جعلت في الركوع، وهي من واجبات الصلاة، في السجود تقول سبحان ربي الأعلى وفي الركوع تقول سبحان ربي العظيم. قال المحشي أقول هذه السورة افتتحت بأمر من الله تعالى أن نسبحه، وهو ما يفيد هذا الأثر من أن ابن عمر كان يقولها، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في سجودنا، وقد دل على ذلك كثير من الأحاديث التي تحض على تسبيح الله تعالى في كل حين، وهذا أمر وجب علينا أن ننفذه، فسبحان ربي الأعلى. نعم. ماذا؟ إيه لو قال هذا عادي ما في مشكلة. نعم.
سورة البلد ما ورد عنه في قوله تعالى فلا اقتحم العقبة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله فلا اقتحم العقبة قال جبل زلال في جهنم.
نعم. قال اسناده ضعيف. نعم. لكن العقبة هذه في جهنم، فإن الإنسان يقوى على هذه العقبة ويجنب هذه العقبة إذا أتى الأعمال الصالحة التي منها ماذا فلا اقتحم العقبة، وما أدرك من عقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فإذا فعل ذلك فإنه يقتحم العقبة يوم القيامة. نعم.
سورة التين ما ورد عنه في قوله تعالى وطور سينين، عن قزعة قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن آتي بيت المقدس وطور سينين. فقال: لا تأتي طور سينين، ما تريدون أن تدعوا أثر نبي إلا وطأتموه.
نعم، وإنما الرحال تشد إلى ثلاثة مساجد فقط، ولا يأتي الإنسان مكانا من هذه الأماكن بشد الرحال يرجو بركتها أو فضلها، أو يقول نبي كان هنا فيأتيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يوجد بقعة تشد الرحال إليها إلا ثلاثة مساجد. نعم نعم أين
سورة القدر ما ورد عنه في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ليلة القدر في كل رمضان.
نعم، في كل رمضان ليلة القدر في كل رمضان. ثم جاءت النصوص وبينت أنها فين؟ في العشر الأخير من رمضان، فهي محصورة في العشر الأخير من رمضان، ولا تخرج عن العشر الأخير، لأن النبي قال: التمسوها في العشر الأواخر. وأكدوا التماسها يكون في الوتر، وأكدوا الوتر في ليلة 27، وإلا فإنها تلتمس في سائر العشر في الشفع والوتر، لكن أكد الالتماس في الوتر، وأكد الوتر في 27. وليلة القدر كما قلنا من قبل بأنها كانت هذه في رمضان، وفي قبل أن ينزل، قبل أن يفرض الصيام، لأن الصيام فرض في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أنزل فين؟ في مكة، أنزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ونزل في شهر رمضان، فدل هذا على أن ليلة القدر في شهر رمضان، وأن ليلة القدر لها ذاك الفضل قبل فرضية الصيام، قبل فرضية الصيام. نعم.
سورة الماعون ما ورد عنه في قوله تعالى: ويمنعون الماعون.
والقدر إما يعود إلى التقدير، حيث إن فيها تقدير ما يكون في السنة، تقدير الحولي، وإما يعود إلى القدر وعظمه وجلالته، وكل ذلك ثابت. نعم. وما أدراك ما ليلة القدر، وما جاء في القرآن: وما أدراك أعلمنا الله به، وما يدريك اختص الله به. هذا الفرق بين وما أدراك وما يدريك. نعم.
سورة الماعون ما ورد عنه في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، ورد تفسير هذه الآية عن ابن عمر بلفظين: الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هي الزكاة. الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هو المال الذي لا يؤدى حقه.
نعم، وهذا قول، وهذا قول، وأقوال أخرى في الماعون، وهو منع ما يحتاج الناس إليه مما يستعين الناس به على قضاء حوائجهم، وأنت تملك ذلك فلا يجوز لك أن تمنع ذلك، وأعظم ذلك الحق الذي يلزمك من الزكاة والنفقة الواجبة عليك وغير ذلك، هذا أعظم. فلهذا على الإنسان أن يبذل ما عنده إذا احتاج إليه إخوانه، لكن هذا مشروط بألا يتضرر الإنسان بذلك. كان يكون هناك إنسان مهمل يأخذ الشيء ويتلفه، فهذا لا تعطيه، لأنه أسقط حق نفسي بهذا، أما غير ذلك فأبذل ما عندك. نعم نعم. ماذا الأثرم؟ نعم. يقول الأثرم ليش؟
قلت لأبي عبد الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحق بأهل، ولم يكن طلاقا غير هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ثلاثة فيكون غير طلاق السنة، فقال: لا.
ما أدري ماذا يريد الأثرم يعني بهذا. نعم. فيه ثلاث. الله أعلم بمراده.
سورة الكوثر ما ورد عنه في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل.
نعم هذا الكوثر الذي في الجنة, هذا الكوثر الذي في الجنة. أما الحوض الذي يكون في العراصات فهذا حوض يصب فيه من هذا الكوثر الذي في الجنة, فميزابان يصبان فيه من الكوثر إلى الحوض الذي في العرصات, والحوض الذي في العرصات قد يسمى بالكوثر كما جاء في بعض الآثار, لأن الكوثر هو الخير الكثير, هو الكوثر والخير الكثير. فهذا الحوض أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في العرصات. وهل لكل نبي حوض أو حوض خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لكل نبي حوض يشرب منه أتباعه, ولكن أعظم الأحواض حوضه صلى الله عليه وسلم, هذا أعظم الأحواض وهو أعظم الناس ورودا يوم القيامة. نعم نعم ماذا؟ يعني مبتوتة. يبقى هذا الذي استشكل أثرم, يبقى هذا الذي استشكله أثرم عليه كيف هو تلغي للسنة؟ إذا تعتبره تلغي للسنة كيف النبي يطلق غير السنة؟ نعم هذا سكت. بهذا اتضح. نعم بهذا اتضح معنى الأثر. نعم
سورة النصر
كان الأثرم إماما سبحان الله رحمه الله. وكما قلنا يعني أحيانا من فضائل الشيخ نجابة تلامذته, فمن فضائل أحمد نجابة تلامذته, ومن فضائل شيخ الإسلام نجابة تلامذته, ومن فضائل ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه نجابة تلامذته. نعم
سورة النصر ما ورد عنه في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع.
نعم نزلت هذه في وسط أيام التشريق في حجة الوداع في أيام منى فعرف أنه الوداع. وهذه الآية نعي أجل النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا جاء نصر الله والفتح بفتح مكة وكذا ورأيت الناس يدخلون في دينها أفواجا بعد ذلك, لأن الناس تبعوا لقريش وقريش خلاص أسلم من أسلم منها, ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا كثر الداخلون في إلى الإسلام فسبح بحمد ربك واستغفر, فعليك بطاعة ربك سبحانه وتعالى وعليك بالإكثار من التسبيح والحمد والاستغفار وغير ذلك. ولهذا تقول عائشة كما في الصحيح فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة سبحانك اللهم وبحمدك وكذا تقول يتأول القرآن يعني يمتثله وينفذه إنه كان توابا. وقد قال عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس يتكلمون في إدخال عمر لابن عباس على صغر سنه وحداثة سنه في مجلسه فأراد أن يختبرهم يوما ما ليريهم قدر ابن عباس رضي الله عنهما, فسألهم عن هذه الصورة ما تقولون فيها, فكل يقول بالظاهر إذا فتح الله على نبيه وكذا فيستغفر ويتوب. فابن عباس يقول فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هذا نعي أجله صلى الله عليه وسلم ضيان على النبي أجله. فقال والله ما أعلم إلا الذي قلت أو كما قال رضي الله عنه. فهذه الآية فيها نعي أجله صلى الله عليه وسلم, وقد دخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا فحينئذ فسبح بحمد ربك واستغفر. وفي إشارة إلى أن الإنسان إذا أنعم عليه بالنعم العظيمة أنه يكثر من التسبيح ومن الحمد, ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه على كل أحواله. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر مرويات الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في دورتنا العلمية الحادية والتسعين بعد المائة الثالثة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر رمضان لعام 43 و400 وألف.